بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا الماضية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلال إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، لازلنا في هذه الحلقة الخامسة نجيب على كل الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الرسائل القصيرة أو عن طريق الموقع الرسمي لقناة الرحمة، أو حتى عن طريق الاتصالات التي تلقيناها من حضراتكم عبر اللقاءات الماضية، لنرد عليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقات. وقد أجبنا في الحلقات الماضية عن أسئلة كثيرة، أذكر منها مثلا على سبيل المثال الحصر، ذكرنا عن بأننا بهذا البرنامج لا نعادي اليهودية كشريعة دينية، بل إننا نتكلم عن ما يفعله اليهود الآن على أرض الواقع، ونتكلم أيضا عن كتبهم وعن آرائهم وعن أفكارهم، ونرد عليهم من جعبتهم ومن كلامهم ومن كتبهم. تكلمنا عن مزاعمهم التي يعني تظهر على الساحة بين حين وآخر، عن بناة الأهرام هم يقولون ذلك، الدكتور رد في الحلقات الماضية أيضا من كلامهم ومن كتبهم ومن التاريخ والجغرافيا بأن ذلك لم يؤيته الواقع. أيضا تكلمنا عن لفائف البحر الميت، عن باب المغاربة، عن أمور كثيرة ذكرناها في الحلقات الماضية. تعالوا لنستكمل هذا العرض لهذه الأسئلة التي وردت إلينا فيما سبق. منور دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. ورد إلينا في الحلقات الماضية أيضا سؤال تحت عنوان هل أقيم المسجد الأقصى مقام هيكل سليمان المزعوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية يعني لابد أن نحدد المصطلح. المسجد الأقصى لفظ يطلق الآن ويراد به أو يفهم من قبل كثيرين مفهوما خاطئا. البعض عندما نقول المسجد الأقصى تأتي القبة الصفراء، ويعتقد البعض أن هذا هو المسجد الأقصى، والبعض الآخر يعتقد أن المسجد الأقصى هو مسجد عمر رضي الله عنه.
هذه الصورة الآن معنا دكتور.
نعم، نعم. في الحقيقة المسجد الأقصى يشمل كل هذا المربع الذي نراه.
تمام.
الذي نرى السور يحيط به من الجهات الأربع.
نعم.
هذه يطلق أو هذه المنطقة كلها يطلق عليها المسجد.
يعني منطقة السور دي كلها
المحيطة. أول الشجر كده اللي على يمين الصورة إلى الناحية اليسرى التي ليس فيها شجر، وبعدين السور المقابل كده من ناحية المشاهد.
تمام.
إلى السور الخلفي اللي فيه أشجار.
يعني المستفيد كله ده.
المستفيد لكله هنيجي. نعم. نتكلم عنه دلوقتي. ده كله المسجد الأقصى، وليس المسجد الأقصى هو القبة الصفراء، ده اسمه مسجد قبة الصخرة.
نعم.
وده أنشأه الأمويون في أواخر القرن الأول الهجري. في مسجد عمر والمسجد الأقصى الذي المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو من ناحيتنا هذه، من الناحية الجنوبية الغربية. لكن عندما نتكلم الآن نقول لفظ أو مصطلح المسجد الأقصى يطلق على كل هذه.
هو في المقدمة المسجد الأقصى في أول الصور
على الناحية اليسرى.
نعم.
واخد ناحية جنوبية غربية،
ده المسجد نفسه.
نعم.
ده
المسجد أو مسجد عمر أو المسجد الأقصى، وحائط البراق والحائط الغربي اللي هو الحائط على.
تمام.
على يسار المشاهد.
تمام.
الحائط الذي على يسار المشاهد.
نعم.
هو الحائط الغربي، الجزء الكورنر ذات المربع الزاوية الجنوبية الغربية هي التي فيها مسجد عمر، وهي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
جميل.
الأثري في واحد عالم أثار فرنسي يسمى دي سولسي له كتاب اسمه تاريخ الفن اليهود، بيوصف لنا المسجد الأقصى، بيقول إن الضلع الشرقي منه حوالي 648 متر، والضلع الجنوبي 225 متر، والغربي أطول من الجنوبي، يعني أطول من 225 بشوية.
نعم.
والشمالي أطول من الجنوبي، يعني دي شكل كده يعني واخد شكل مستطيل لكن يعني غير متوازي الأضلاع. المساحة اللي بيقول عليها ديت دي ثلثي تعادل أضعاف مساحة الهيكل. لو تفتكر لما اتكلمنا عن بناء الهيكل قلنا كام؟ قلنا 60 ذراع.
يعني سريعا جدا دكتور، احنا تكلمنا عن الهيكل قبل ذلك. نعم. في حلقتين او ثلاثة.
نعم.
يعني عاوز ادي مختصر الناس ايه هو الهيكل.
الهيكل مكان لعبادة الرب، عمله سليمان في قصره زي زاوية ليتعبد فيها.
نعم.
خاصة به غير مسموحة للناس انها تدخلها، وهو الاخر مساحته زي ما بيقول سفر الملوك 20 ذراع في 60 ذراع، يعني تقريبا لو قلنا كام تقريبا 18 متر في 6 متر.
جميل.
18 متر في 6 متر دي مساحته. طب شوف دي ثلثيه بيقول لك ايه على المساحات 328.
طيب واحده واحده. نعم. يعني لما على كلامهم لما اقام سليمان هذه الزاويه وهذا المكان الذي كان يتعبد فيه لله، على كلامهم هل بني في هذه المنطقه؟
ما احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش مكانه فين. احنا لغايه الان لا يوجد اثر لهذا الهيكل. لغايه النهارده بيعملوا بحفريات في منطقه المسجد الاقصى من سنه 67 بعد ما استولوا على القدس لغايه النهارده لم يجدوا اثرا واحدا. وانا هثبت لك دلوقتي ان ما اتبناش هنا. ان الهيكل ليس مكانه هذا المكان الذي رايناه على الشاشه الان. ويقولوا لي اليهود نفسهم، انا عايز اليهود نفسهم يردوا.
طب ما فيش نصوص في التوراه تثبت بان الهيكل يعني واضح في هذا المكان؟
لا يوجد اي تحديد للمكان. والهيكل الاول الذي بناه سليمان ثم هدمه البابليون كما تكلمنا.
نعم.
586 قبل الميلاد.
تمام.
ثم اعيد بناؤه بعد على يدي الملك فارس كورش، اعيد بناؤه. لا نعرف أين مكان الهيكل الثاني الذي أعاد بناءه الفرس، ولا نعرف المساحة الجديدة التي بني بها. لا توجد أي معلومة لا عن هيكل سليمان الأول ولا عن الهيكل الثاني الذي بناه الفرس بعد عودة بني إسرائيل من السبي، ولا أي معلومة لا تاريخية ولا جغرافية ولا أثرية ولا أي حاجة.
طيب على أي شيء استدلوا بأن هيكل موجود في هذا المكان ما دام التوراة بتتكلم، ما دام ما فيش حتى يعني علم الآثار والحفريات لا يثبت ذلك، على أي أساس يصرون على أن الهيكل هو
هذا المكان؟ هم عندهم اعتقاد أن أورشليم القدس كلها ملكهم. كلها ملكهم.
نعم.
وأن هذه المنطقة كلها كانت مملكة سليمان وداود، بينما مملكة سليمان وداود لم تصل إلى كل المناطق الموجودة في فلسطين.
جميل.
إذن دي ثلثي بيحدد لي أبعاد الحرم، أبعاد ضخمة جدا. ده لو فرضنا إن الحرم أو الحرم المقدسي، وعلى فكرة كلمة الحرم زي ما قلت لك تطلق على بيت المقدس، يطلق عليها الحرم ايضا.
نعم.
ولو تسال اي واحد فلسطيني يقول لك انا رايح اصلي بالحرم، يعني رايح يصلي في بيت المقدس. فلما بنقول الحرم ما حدش يفهم ان احنا بنتكلم عن المكه او المدينه، لذلك احنا بنقول اولى القبلتين وثالث الحرمين.
نعم.
فالبيت المقدس ابعاده اضعاف اضعاف هيكل سليمان التي وردت، المساحه التي وردت في سفر الملوك. طيب الحرم شكله مستطيل ويتجه من الشمال إلى الجنوب في اتجاه القبلة، بينما أبعاد وشكل ووصف الهيكل يتجه من الشرق من الغرب إلى الشرق، يعني في اتجاه تاني.
طيب الكلام ده جبته على أي أساس أعرف هذا الكلام؟ لكن بعد هذا الاتصال مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. مرحبا يا فندم.
ازيك يا استاذ احمد؟
يا مرحبا اهلا بك اتفضل.
بقول لسيادتك حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فعلى الأمة على أن ربنا سبحانه وتعالى ينقذنا من
نعم.
إن إحنا نتوب إلى الله عز وجل.
نعم.
ونرجع إليه ونأنب إليه وفي ان شاء الله صيام الايام القمريه ان شاء الله 13 14 15 ذكر نفسي اياكم بالصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصائم دعوه لا ترد. ندعو الله عز وجل عز ان يستجيب منا ان يرفع عنا الغم والكرب.
اللهم امين يا رب العالمين
ولسائر بلاد المسلمين.
امين يا رب. شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا وجزاك الله تعالى كل خير.
أنا أقول لك بتقول على أي أساس الأثريين الذين درسوا التاريخ ودرسوا الآثار من المخايدين؟ لا أنا بأخذ رأي واحد مسلم ولا أنا بأخذ رأي واحد يهودي. أولا اليهودي ليس لديه دليل، لكن عالم الآثار الفلسطيني اللي بقول لك عليه وغيره كثير وصل إلى هذه النتائج بعد دراسة مستفيضة لموقع بيت المقدس أو موقع المسجد الأقصى و الدراسات التاريخية التي تكلمت أو الكتابات التاريخية التي تكلمت عن هيكل سليمان. المنطقة بقى نيجي بقى لمنطقة البيت المقدس دي كلها منطقة قبور فيها مقابر ليهود، فيها مقابر لمسلمين، فيها مقابر لأتباع المسيح، فيها كنيسة القيامة خلاص اللي بيقال إن فيها المسيح في المنطقة دي دفن وصعد بعد ذلك إلى السماء. طيب أنا بقول لك بقى المنطقة دي كلها مش ممكن تكون منطقة هيكل سليمان. ليه؟ لأن الاعتقاد سائد في الشريعة أو في التشريعات اليهودية أن المقابر تكون خارج أسوار المدينة المقدسة. أقول كمان
المقابر بتكون خارج أسوار اللي هو المنطقه اللي حولها السور،
المنطقه لا المنطقه اي منطقه المنطقه المقدسه عند اليهود لا يمكن ان تكون فيها مقابر.
المنطقه المقدسه كلها
تدنس تدنس المنطقه المقدسه.
تمام.
بدليل ان سليمان وداود نفسهم مدفونين خارج اسوار مدينه القدس، خارج يعني لا في منطقه بيت المقدس ولا في منطقه كنيسه القيامه. خلاص.
تمام.
طيب هل يعقل إن الملوك زي سليمان وداود بالنسبة لهم ملوك يدفنوا خارج الأسوار والمارقين من أتباع المسيح، المارقين في حكم اليهود يدفنوا داخل الأسوار في المدينة المقدسة؟
لا يعقل.
لا يعقل. طيب فسروا لي بقى يا يهود إزاي المنطقة اللي فيها بيت المقدس فيها مقابر يهود، مقابر مقابر نصارى، مقابر مسلمين. خلاص مقابر اليهود خارج الأسوار ومقابر اليهود في المنطقة دي. خلاص. طب يبقى ازاي منطقة هي منطقة الهيكل وفيها مقابر؟ يبقى اذا منطقة الهيكل بعيدة عن هذا المكان، يبقى لا يمكن ان نسلم بان الهيكل المسجد الأقصى بني مكان الهيكل او الهيكل كان مكانه.
لسه حضرتك برضو انا يعني السؤال لازال رايح جاي في عقلي.
نعم.
ليه تحديدا هذه المنطقه ما دام ما فيش نص عند يعني عندهم يثبت بان الهيكل وضع في هذا المكان، ليه سابوا فلسطين كلها، سابوا الارض المقدسه كلها، سابوا هذه المناطق الواسعه وجم في المنطقه التي يكون بها المسجد الاقصى وبداوا يحفرهم؟ عاوز رد مباشر.
اولا هي روايات شفويه. تاني حاجة هذا السور اللي أشرنا إليه قبل ذلك اللي بنسميه حائط المبكى.
نعم.
من يعني تقريبا من 100 أو من نهاية القرن الأول الميلادي كانوا يتزورون على أساس إنه هو السور الوحيد اللي بقي من المدينة كلها، فكانوا يجوا بيبكوا عنه. هم فهموا بيبكوا بقى ليه؟ بيبكوا لأن الهيكل كان هنا واتهدم. لا، هو كان سور من أسوار المدينة وهو الوحيد الذي تبقى له اثر، فهم جايين بيبكوا
يعني
عند سور
بكائهم لعله
بيبكوا بيبكوا عند سور من اسوار المدينه. لكن شاع خطا ان هذا السور هو من بقايا الهيكل. طب الهيكل ما كانش في المساحه دي. انت لو شفت السور اللي شفناه من شويه في الصوره اللي عرضت، السور مساحته طويله جدا جدا. يا ريت لو الاخوه عادوا الصوره تاني هنشوف. طيب هل هذا السور، هل هذا السور لو أخذنا في الاعتبار مساحة الهيكل 20 ذراع في 60 ذراع، هل هذا السور طوله يعني عرضه كده 60 ذراع؟ لا طبعا.
ممكن السور بس أستاذ مرة تانية لو سمحت. نعم.
ده أكبر بكثير. إذا نعم. ليس هناك علاقة بين حائط المبكى وبين هيكل سليمان. لكن هو رمز. الشيء الوحيد الذي بقي من المدينة لم يهدم في القرن الأول. عند لما تيتس الروماني هدم القدس سنة 70.
نعم.
السور اللي على شمال الصورة. المشاهد الكريم يبص كده السور اللي على الشمال. هل ده 60 ذراع يا أستاذ أحمد؟
لا طبعا. لا طبعا.
يبقى ده ملوش علاقة بالهيكل. ده جزء من المدينة التي هدمها تيتوس، لأن تيتوس لم يهدم الهيكل فقط، تيتوس جعل المدينة كلها خراب سواها بالأرض. إذن هو ليس جزء من الهيكل. فمفهوم دي حاجة. الحاجة الثانية إن طالما للمسلمين حاجة هنا، لهم حاجة باقية، وهم أصلا مش عايزين أي وجود في هذه المدينة، فيدعوا بأن هذه المنطقة هي منطقة الهيكل عشان يشيلوا منها ما يوجد للمسلمين من مقدسات.
جميل. في بعض الناس بيتساءل بيقول طيب يعني هو عاوز سؤال عاوز إجابة مباشرة، بيقول ما الغرض المباشر من هذه الحفريات الإسرائيلية التي لا تهدأ ليلا أو نهار؟
نعم.
وبيقول إذا كان هما يعني ده معتقد يبقى ده خلاص، يبقى احنا عرفنا ده معتقد. نعم. عندهم هم عاوزين بيدوروا، القصة عندهم لا تتعدى ذلك، ولا هي القصة عندهم هدم المسجد الأقصى؟
القصة عندهم حاجتين، على أمل أن يلاقوا حاجة. أي أثر؟ أنا قبل كده كلمت أكثر من مرة، لم يجدوا أثرا واحدا، لم يجدوا أثرا يهوديا واحدا.
نعم.
في تلك المنطقة اللي بيعملوا فيها الحفريات هي منطقة المسجد الأقصى.
تمام.
طيب ما لقوش، يبقى استفادوا إيه؟
إحنا عندنا برضو في بعض الصور الحفريات الموجودة إن شاء الله نعرضها
يعني إن شاء الله. إذا ما لقوش يعني هم مش خسرين حاجة.
نعم.
هو بيبحث على أمل أن يلاقي. طب ما لقاش، يبقى عمل إيه؟ عمل خلخلة. دي مباني قديمة بقى لها أكتر من يعني في آلاف السنين، وفي قبة الصخرة بقى له 1300 سنة، ومسجد عمر 1400 سنة. طيب ما لقاش أثر يهودي، يبقى عمل إيه؟ خلخل أساسات هذه المباني الإسلامية فتقع.
نعم.
ما وقعتش بالحفريات، أي هزة أرضية بسيطة، ها؟ أي هزة أرضية بسيطة هتروح المباني وقعت. يبقى إيه؟ يبقى حققوا الغرض المطلوب.
نعم.
إما تهويد المكان.
دي بعض الصور اللي ممكن تعرضها أستاذ طارق ورا بعضها. دي بعض الصور اللي فيها تصدعات في حوائط المسجد الأقصى. ممكن تسترسل في الصور معنا تلاقي بعض الكركات اللي موجودة تحت الأرض.
ما أنا أقولك حتى المستوطنات اللي بتقام حوالين.
نعم.
المطلع نفسها. طب اللي بيحفر أساس. أنت النهاردة غاز النهاردة زوحد، لو جنب منك عمارة بتتبني وبيحفروا، انت بتعرفش تنام، وبيأثر على العمارة اللي جنبها.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
ونجري ونعمل جسات للأرض ومؤيسات وده ونوقف التراخيص. لا ده ايه ده، هو وهو بيبني عمل لي شرخ في الحيطة بتاعتي. صح؟
جميل.
طيب مع ان احنا بنبني دلوقتي اساسات وبننزل تحت الأرض كده. طيب فما بالك بقى في الايه، في المباني القديمة اللي بقالها آلاف السنين، وفي زلازل وفي هزات أرضية وفي وفي وفي، والتربة نفسها والمية اللي تتسرب ليها وسوء الصيانة كل ده. فبقول لك إذا لم يجدوا أثرا فعلى الأقل سيحاولون محو آثار المسلمين الموجودة في المنطقة.
طيب أروح سريعا لفلسطين مع الأستاذ نادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نادر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياك الله.
انا في ايدي اخي الكريم مداخله في نفس الموضوع.
تفضل.
على اللي جلب يعني انتباهي كلمه الدكتور انه شو اسباب الحفريات اللي بعمل اليهود كثير. اللي هي سيدنا العزيز انه على امل والله الهكو اي اثر بخص الديانه اليهوديه في في القدس. انا يا دكتور بحب اقول لك شغله مهمه. احنا في ان في صديق عايش في نفس القدس الشرقيه. اكتشفوا جماعة يعني العائلة اللي ساكنوا هناك اكتشفوا ايش، انه اليهود جابوا بعض من الاحجار القديمة.
نعم.
اللي يعني خلينا نقول عاملين عليها حرف كلمات او احرف او رموز يهودية مثل الشمعدان او نجم داود او كذا، يعني زي ما في مختبر على اساس انها قديمة جدا معتكة، لانه بتقدر انت تعتك الحجر نفسه. وضعوها وكاموا بعض من الاحجار الموجودة في اسوار المسجد الاقصى ووضعوها بدالها، وجابوا بعض من الوسائل الإعلام الأجنبية الأمريكية والأوروبية وكذا وصوروها وورجوهم إنه هذا اكتشاف اليهود اكتشفوا إنه يعني تعالوا شوفوا هذا الحجر بيحمل أثر عمره مثلاً 7000 عام موجود عليه شمعدان اليهودي أو نجم داود أو أي رمز، يعني عدة أحجار هم يعملوا كل حجر عملوا عليه رمز يهودي. عرفت؟ وصوروهن ووثقوهن في الكتب ويعني ووصلوهن لاوروبا ولامريكا انه يا عم هي في اثار يهوديه. طبعا هي احنا اهل القدس نفسهم عارفين بالضبط كيف تمت العمليه لانه مكشوف القصه. يعني اذا انت بتروح بتشوف الحجر اللي جنب الحجر اليهود حطوه بتعرف اذا كنت عندك يعني خبره في الامور هاي تعرف انه فعلا هذا الحجر يعني شاذ عن ذاك الاحجار.
جميل جدا. و
احنا مشكله انه اهل القدس نفسهم مش مدعومين. يعني ما يعني زي يعني ما حدا سأل عنهم كثير، ما حدا سأل عن كذا، الكل بيحكي عن القدس وعن مشاكلها في التلفزيونات وفي كذا، ولكن دعم حقيقي لاهل القدس اللي يدافعوا ويصمدوا ويكشفوا مخططات اليهود ما حدا دعمهم وما حدا سأل عنهم. بينما الصهيونيه العالميه ورجال الاعمال اليهود اللي في اوروبا في امريكا بيدعموا اليهود وبيدعموا القدس الغربيه. صدقت. اليهوديه في نظرهم بالمليارات يعني.
طيب استاذ نادر، انا يعني سريعا كده في سؤال يعني على الثاني، يعني ألا ترى أن في بوادر النهاردة معظم الحكومات الإسلامية القادمة في البلاد العربية زي النهاردة في مصر وفي ليبيا وإن شاء الله بإذن الله في سوريا وقريبا في اليمن، مش ده مبشر أن الوضع ممكن يتغير في الفترة القادمة؟
إن شاء الله هو فعلا مؤشر، بس يعني أنا والله الموقف اللي احنا فيه والفترة اللي احنا فيها خطيرة جدا،
هي فترة عصيبة لا خلاف طبعا،
كثير خطيرة
فترة عصيبة.
يعني أنا بتمنى من الله العلي القدير أنه وفقنا خصوصا في مصر أنه يبدع الحكم بما أنزل الله، لأنه احنا فعلا إذا صار في مصر حكم بما أنزل الله حصدقني حيعم الإسلام على الكل، واليهود حيذوبوا في قيامنا يا زلمة، حيذوب حينتهوا لحالهم، لا حيصير لهم قيمة ولا حيصير كذا. يعني إذا بدأ الحاليا نشوف الطغاة والاستبداديين والعملاء الأمريكان وعملاء الكفرة الحمد لله قاعدين بنهد واحد ورا الثاني. إذا بدأ في مصر حكم بما أنزل الله والحكم الإسلامي الحقيقي وفي مؤشرات إيجابية على الموضوع،
إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله.
مجلس الشعب المصري الآن الحمد لله رب العالمين يعني فعلا كثير شيء مريح ومطمئن إنه وصلوا له هذول الجماعة الإسلاميين. في الكويت امبارح مثلا الإسلاميين وصلوا برضه مجلس الشعب. بدأ الدعم الإسلامي الحقيقي
إن شاء الله بإذن الله.
إذا القدس والحكم في مصر وفي الأردن إن شاء الله.
أبشر جدا أستاذ نادر، الفترة القادمة فيها خير كثير بإذن الله. لكن قبل ما لو سمحت لو لسه معايا الهاتف، أنا كان في خبر موجود معانا في جريدة الرحمة في الأسبوع الماضي، نتنياهو كان بيطالب بالتحقيق مع مفتي القدس بسبب حديث نبوي، سمعتوا عن الأمر ده؟
بسبب حديث نبوي؟
أيوه.
أنا سمعت سؤالك، بس يعني شوف هم ممكن يقولوا عن الحديث النبوي نفسه إنه تحريض إرهابي.
هو ده حصل فعلا.
يعني هلا هم ممكن يقولوا عن هذا القرآن الكريم إنها تحريض إرهابي. هلا فعلا هي تحريض، ولكن تحريض يعني ضد الكفرة، وإحنا بالنسبة لنا كمسلمين فاهمين هذا الحكي. وهم بدهم هم عم بيحاربون أخي الكريم، هم بيحاربوا القرآن نفسه.
بس إذا كنا إحنا فاهمين يا أستاذ نادر، الظاهر فاهمين النهاردة مش كفاية.
كيف؟
إذا كنا إحنا النهاردة فاهمين، يبدو أيضا إنه النهاردة فاهمين الوحدة مش كفاية.
فاهمين مش كفاية، ما هو إحنا لازم نشتغل. أنا شاركت معاكم قبل أسبوعين في مداخلة. والشيخ والدكتور علق انه احنا ما بنقدر حاليا نحمل السلاح. انا يا دكتور فاهم انه ما بنقدر نحمل، يعني في ناس حاليا ما بيقدروا يحملوا السلاح، ولكن رب العالمين قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. اذا احنا لازم نبدا ونستغل الظرف الحالي اللي قاعد بيصير في الدول العربية، نستغله جدا جدا، مهم جدا نستغله، ونبدأ نركز انه نجهز انه هذا السرطان لازم يستعطل، فيش مجال لازم يستعطل.
على العموم يعني على حسب لغتكم انا هيك مبسوط كتير جدا بمداخلتك معنا، شكرا جدا استاذ نادر على مداخلتك الطيبة جدا.
انا فاكر استاذ نادر اتصل قبل ذلك، يعني يمكن علق على كلمة وقتها قلتها، لكن هو بالفعل يا أخ نادر كما ترى مش أنتوا بس اللي مش بتلاقوا دعم، لا أي القضية عموما، القدس عموما، فلسطين عموما يتاجر بها الزعماء ولا يفعلون شيئا حقيقيا لها. احنا عندنا هنا في مؤسسة دولية اسمها مؤسسة القدس الدولية، أنا أعرف جميعا أن هذه المؤسسة ليس لها أي دعوة، وهي مؤسسة على مقرها الأساسي في بيروت ولها فرع في مصر، ودعيت ألقيت فيها ندوة، ليس لديها أي موارد على الإطلاق، وهي بتطبع مطبوعات وبتعرف الناس بقضية
مؤسسة القدس.
نعم. ومع هذا ليس لها دعم، بينما الدعم بيروح يعني أحد الأمراء الأثرياء أيام برج التجارة العامر البرع بعشرة مليون، عشرة مليون دولار، ورفضوا ياخدوها منه، رفضوا ياخدوها منه عمدة نيويورك، لكن يتبرع لمؤسسة القدس الدولية أو يتبرع لأهالي القدس أو يتبرع لإجراء يعني صيانة في القدس، ده للأسف يا أخ نادر. لكن زي ما بقول لك برضو إن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله نأمل، حتى لو جلنا إحنا ما حضرش، إنما إن شاء الله أجيالكم ستشهد إن شاء الله تغيرا كبيرا بإذن الله تعالى.
ربنا يريك دكتور ما تقر به عينك.
الله يعني.
فضلت الدكتور يعني لو نرجع مرة لموضوع الحفريات الموجودة في المسجد الأقصى، حضرتك بتقولت إن هي أمر بيحتمل شقين، هم عاوزين بيدوروا على دي بعض الصور اللي ظاهرة قدامنا دي من داخل المسجد الأقصى من الداخل، تصدعات الآن ظاهرة واضحة جدا. هو السؤال أين المنظمات العالمية زي منظمة اليونسكو أمام تصدع المسجد الأقصى الذي يزداد يوما بعد يوم؟
كل أنا عايز أقول لك فين الأمم المتحدة تعمل إيه؟ لما أصدرت كم قرار لغاية دلوقتي في صالح الفلسطينيين ولم يطبق، هتعمل إيه اليونسكو؟ ما اليونسكو تابع للأمم المتحدة.
نعم.
خلاص؟ تعمل إيه؟ لا تستطيع أن تفعل شيء مع دولة محتلة ومتغطرسة وتتمكن من سياسات الدول الكبرى. إذا لن يفعل اليونسكو شيء، لن تفعل الدول العربية شيء رسمي. لو مشينا في الطرق الدبلوماسية الرسمية لن ننال أي حق ولن نحصل على أي
دي حفريات من الداخل.
نعم.
دي صور لحفريات من الداخل.
المشكلة أنه هو بيعمل حفريات في كل مكان زي ما هو عايز، ولو حصل أي تصدم ما بيديكش فرصة أن أنت تقوم بالترميم. مش عايزك ترمم. ليه؟ هو عايزها تقع، هو عايز كل هذه الآثار الإسلامية تقع. وزي ما قال الأخ نادر جاب وحجر، ما هو ليه عملية التزوير خلينا عليها تزوير للتاريخ، زي ما قالوا احنا بنينا الأهرامات تزوير للتاريخ، لكن قول لي الحجر ده هيفضل مستخبي عن العالم؟ أكيد في ناس هتوصل له هتقدر تحلل وتعرف إن النقص إذا كان الحجر قديم فالنقص ليس بقديم. وعلماء الآثار سهل أو إن يكتشفوا التزوير اللي بيحصل ده.
اللي زور كتاب دكتور ويسميه الكتاب المقدس
وده على رأيك اللي زور دينه وسيزور.
طيب معنا أستاذ ابن السويس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليك الله أستاذ السيد، يا مرحبا بك يا فندم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيد محمد غازي من محافظة السويس يا فندم.
يا مرحبا يا فندم، اتفضل يا فندم، مع حضرتك.
انا اللي كان معايا موقع كده في محافظة السويس من حوالي 5 ايام كده، وولعت في نفسي قدام المحافظة.
نعم؟
ولعت في نفسك
قدام المحافظة؟
ليه؟
ده تزوير يا فندم، ده تزوير يا فندم. يا فندم انا امبارح اكتشفت حاجة كده غريبة بين محافظة السويس وبين السوق الاجتماعية والاغاثة، تزوير علني كده، علني
في ايه؟
قلت للسكرتير المحافظ العقيد احمد، العقيد احمد نعم المحافظه، بص لي كده قال لي ده الفساد على كده، ده احنا على كده عمرنا ما هنطلع لقدام. العقيد احمد والمحافظ اللي هو الله يبارك له محافظ السويس، بص الورق اللي قدام منهم، التزوير عين عينك يا فندم.
بس على كل نفس السيد، هو اذا كان ده مش موضوعنا، مهما كان اللي بيحصل ما يوصلش انك تولع في نفسك. العموم ربنا يوصل لك كل امر ويهدئ البلد مما هي فيه الان ولتستقر الامور ونشوف خير بلادنا بقى. دكتور طيب، يعني هو سؤال افتراضي لكن ممكن يحصل، ماذا لا قدر الله لو هدم المسجد الاقصى؟
هنثور وننذر ونستنكر وامريكا تبدي اسفها و تطالب بكذا، ولكن لن نفعل شيء. انا اقول هلا
لن نفعل شيء.
ما اتحرق المسجد الاقصى في 69 تقريبا.
نعم.
ماذا فعلنا؟ نددنا وخرجنا مظاهرات في العالم العربي والاسلامي كله ولم نفعل شيء. لو هذه الايام ونحن في هذا الوضع لا قدر الله حصل اي شيء للمسجد الاقصى، لن نفعل شيئا اكثر من التنديد. ويعني وخلي بالك بقى، مصر مشغوله باللي عندها، سوريا باللي عندها، ليبيا باللي عندها، مين اللي هيخرج؟
المشكله بتكلم في الكلام ده مع بعض حبايبنا من ايام، فقال لي كلمه للبيت رب يحميه.
نعم، هذه مقولة يعني قالها طبعا عبد المطلب نحن نعرف لما يعني جايين يهدموا الكعبة، فهو راح لأبرهة فبيقول له أنا تاهت لي بعض النياق، لكن وكنا نقولها لكن أنا أعتقد أن الوضع يختلف. خلاص أن الوضع يختلف، عبد المطلب كان رايح لوحده يواجه أو يكلم أبرهة وبيبلغوا رسالة إيمانية، لكن إحنا على الأقل ما عندناش، أنا لا أعتقد أن عندنا نفس هذه القوة الإيمانية لعبد المطلب الذي كان يؤمن بالفعل أن هناك ربا يحمي هذا البيت، لكن إحنا لا بنفكر في البيت ولا في رب البيت والعياذ بالله.
طب دكتور، كان ورد سؤال أيضا بيقول ما السر وراء ارتباط أورشليم لها القدس بداود مع أنه لم يؤسسها ولم يقف فيها هيكل الرب؟
احنا انا اتكلمت وقلنا دي نواحي سياسيه يا استاذ احمد.
نعم لا تكلمت قبل ذلك، لكن بعض الناس ربما
نواحي سياسيه يعني لم يكن لها اي قيمه دينيه ولكن كان اختيار داود لها اختيارا استراتيجيا وعسكريا، وانا قلت موقعها بالضبط كان لا تخضع لا لسبط يهوذا ولا لسبط اسرائيل، منطقه في الوسط خلاص، منطقه محصنه مش ممكن حد يغزوها على جبال بسهولة، وبعدين اتخاذوا لها عاصمة لا هيزعل منه أهل الشمال ولا هيزعل منه أهل الجنوب، فبالتالي بيرضيهم خلاص، فعشان كده اتخذها عاصمة، إنما ليس له أمر، ما فيش أمر من الرب إن هو يعملها عاصمة ولا أمر من الرب إن يبني بيت، إذا هو حب يبني فطلب من الرب، الرب رفض أن يبني له بيتا أو هيكلا فيها وقال له لا في عهد ابنك، وجي ابنه الرب قال له اعمل بيت ما حددلوش مكانه فين ولا في اي مكان في اورشليم او غير اورشليم، فطلب منه ان يبني له بيت قال له ابني، لكن لم يحدد له مكانا ولم يعطي الرب القداسه لهذا البيت او لهذا المكان، لكن لاسباب سياسيه بدر يقول القداسه او التقديس كما ذكرت.
هو ده السؤال ده كان
بدأ
متى بدا التقديس؟
نتيجه النفي البابلي عندما البابليون جم 586 قبل الميلاد وهدموا هذا الهيكل السليماني وهدموا أورشليم كلها ونفوا المجموعة الموجودة من اليهود خدوهم لبابل، بدأوا يحنوا للعودة. طب ليهم ايه هناك؟ كان ليهم ايه؟ كان ليهم عاصمة سليمان وداود لمدة 70 سنة فقط، كانت عاصمة لدولة يهودية، ثم كان لهم بيت لعبادة الرب مساحته 20 ذراع في 60 ذراع، فهو شيء بيحنوا للعودة لي، فأصبح رمزي. أنت عندكش فكرة الرمز إيه؟
يعني بداية القداسة مع الغزو، بعد الغزو
بعد الغزو بعد النفي بدليل لما جه الملك الفارسي كورش وقال لهم ارجعوا، معظمهم مرجعش، رجعت قلة. لما نشوف كورش البابلي إداهم الذهب والفضة والعمال والمال عشان يعيدوا البناء وأعادوا البناء مع عذرة، لكن مع هذا فضل كثير من اليهود المنفيين البقاء في بابل. يبقى لو كانت أرض مقدسة وليها قداسة مش كانوا رجعوا لها؟ فضلوا البقاء في بابل.
على إثر كلامك في كلام أيضا يقال، بعض الناس بيسأل بيقول إذا كانت مقدسة لماذا سماها إله بني إسرائيل مدينة الدماء أو نجسة الاسم؟
أنا أذكر أسماء كثيرة، نجسة الدماء نجسة الاسم، يا ده فيها فقرات من العهد القديم بتسب فيها وتلعن فيها وتهددها من الرب، كل دي ألفاظ من الرب.
نعم
الرب بيلعن فيها المدينة وبيلعن أهلها وبيهددها وبيديها صفات يعني سيئة جدا جدا
تمام
للمدينة. ما أنا قلت موقف الرب قبل كده، في تناقض. ليه التناقض جاي؟ نتيجة إيه؟ نتيجة إن اللي كتب الكلام ده غير اللي كتب الكلام ده، واحد موقفه سلبي من أورشليم فكتب هذه الفقرات، واحد موقفه إيجابي كتب هذه الفقرات، لكن كلها اللي جمع بقى جمع كله على بعضه، ففسر لي بقى يدوها تفسيرات صوفية وتأويلات، ولكن الحقيقة أن الذي كتب هذا غير الذي كتب هذا، وإن أورشليم القدس لم يكن لها مثلما ذكرنا من قبل أي قداسة لا في عهد موسى ولا في عهد إبراهيم ولا في عهد داود ولا في عهد سليمان ولا فيما بعد داود وسليمان في عهد أبناء سليمان. وزنى أبناء سليمان في المدينة المقدسة وسبقوا الدماء في المدينة المقدسة. ده احنا الواحد أنا بشوف أعرف ناس بتروح بتشرب سجاير ولما يجي راح العمرة يتكسف يشرب سجاير في العمرة.
نعم.
ويرجع يقول لك الحمد لله قعدت 15 يوم ما شربتش فيهم سجاير. ليه؟ احتراما للمدينة المقدسة المكة، احتراما للمدينة. طيب أنت تزني في المدينة المقدسة يبقى مقدسة منين بس؟ مقدسة منين؟
طيب بنفس الكلام برضو بعض الناس بيتساءل ما هي الأحداث التي منحت هذا الهيكل هذه القداسة؟
أنا قلت لك دلوقتي الأحداث ليس هناك حدث غير الحنين إلى الماضي.
الهيكل نفسه متى أخذ القداسة؟
ما هو رمز يا أستاذ أحمد. هو رمز. رمز. الرمز الوحيد للديانة اليهودية. في ذلك لم يكن هناك أي معابر غيره.
يعني هو في بداية يعني بنيته كما يقولون أخذ القداسة ولا
أخذ القداسة في بنيته، ولا يوجد نص في العهد القديم قال إن لما سليمان بنى ده مقدس.
هو ده سؤالي.
ليس هناك أي نص.
إمتى بقى في المعتقد الجديد أخذ هذه القداسة؟
لما حصل النفي بيحنوا للعودة، العودة الإيه لمدينة هدمت وبيت الرب اللي فيها. فعايزين نرجع عشان لبيت الرب ده اللي ربنا كان ساكن فيه. ما هو المفهوم ايه؟ ان ربنا كان ساكن في البيت ده. فلما تهدم ربنا راح فين؟ ربهم راح فين؟ ما نعرفش. طيب وهم دلوقتي عايزين لغايه دلوقتي هم عندهم الرب، هو الرب يسكن في الهيكل. طب الهيكل بقاله اكتر من 2000-3000 سنه مهدم، اين ذهب الرب؟ يرد علي الحاخام نتنياهو او غيره، اين ذهب الرب في 3000 سنه دي؟ لا يعني اشياء غير انتوا بتقولوا ان هو لا يحل الا في هذا المكان. طب هل المكان هجم من 586 اتبنى بعدها ب 200 سنه او اقل لغايه النهارده؟ يعني اكثر من 2200 او 2300 سنه لا يوجد مكان للرب، اين ذهب الرب؟ انا شخصيا ما اعرفش.
إلى الله المشتكى. دكتور في أثناء ذكر كلامك وحضرتك تتكلم عن سيدنا، طبعا بالنسبة لنا احنا سيدنا سليمان وسيدنا داود، فبعض الأوقات بتقول سليمان وداود على صفة أنهم ملوك على حسب كلامهم.
نعم. أنا لو بتكلم عن داود وسليمان عندنا هقول سيدنا
تمام
وعليه الصلاة والسلام. لكن لما بقول داود وسليمان أقصد بهما الملكين اللذين ورد في كتب اليهود، لأن اليهود
لكن هم
لكن هم ليس بنبيين عند اليهود.
على أي أساس كان هذا التقسيم؟
هم بيسموهم الملوك.
هو ده ليه نبي عندهم وده ليه ملك، أكيد في أسباب.
النبوة عندهم يا أستاذ أحمد لها يعني شروط خاصة خلاص، ولها صفات خاصة، فدول ملوك وليسوا بأنبياء بالنسبة لهم.
يعني على كده لما نقرأ في بعض أسفارهم أو بعض الكلمات المنسوبة إليهم إن ذكر إن داود زنا أو سليمان زنا، هم بيقصدهم إن دولت ما فيش مشكلة ما دول الناس، لكن لكن الأنبياء. طب مين عندهم أنبياء تحديدا؟
أنبياء عندهم ولا شوف ولا موسى ولا إبراهيم ولا يعقوب ولا إسحاق ولا يوسف.
ده كلهم ملوك؟
كل دول بيسموهم آباء. لا
آباء
الآباء الملوك داود وسليمان. الأنبياء زي مين؟ إشعياء، إرميا، زكريا، حبقوق، دول بيسموهم الأنبياء. ومع هذا النبي ده عندهم في سفر يقول لك وكان هناك 400 نبي من الأنبياء الكذبة. تخيل بقى 400 نبي كذاب في وقت واحد، 400 نبي كذاب في وقت واحد، فأنت مش عارف حتى مين النبي الصح ومين النبي الغلط عنده. فالمفهوم مختلط، انا يعني ظاهره النبوه او مفهوم النبوه عندهم يختلف كثيرا عن مفهوم النبوه في الاسلام.
جميل جدا. طيب معايا محمد من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله.
كان عندي نقطتين بس عايز اسال عليهم.
اتفضل.
احنا كنا احيانا بنشوف في التلفزيون كده ان اليهود في حائط اسمه حائط المكه بيصلوا عليه.
جميل.
دي حاجة. وحاجة تانية هو المكان مش مقدس بالنسبة لليهود، طب هل بالنسبة لنا احنا كمسلمين المكان ده مقدس لينا ولا لا؟
جميل جميل جدا سؤالك، شكرا جدا على السؤال. سؤال تاني. شكرا جدا صار. طيب هو سريعا جدا, حائط المبكى هو حائط البراق,
احنا سميناه على فكره حائط المبكى,
احنا كمسلمين
هم بيسموها كوتل همعرفي بالعبريه, اي الحائط الغربي,
احنا سميناه حائط المبكى توصيف لهم, بس
توصيف لهم لان بيبقوا عنده.
نعم.
بيبقى عنده ايه على الملك الزائل لبني اسرائيل, الملك المحدود اللي قعد المملكه اللي قعدت 70 سنه واخد بالك, بيبقوا عليها. فاحنا سميناه حائط المبكى لان بيبقوا, انما هم بيسموه الحائط الغربي. الحائط
يبان معانا في الصوره الاولى,
ما هو اللي كان على شمال الصوره الاولى
لو اول صوره زياد استاذ طارق,
هو على شمال الصوره اللي لما جت قبل كده وانا قلت اللي هو على اليسار المشاهد ده الحائط, فده حائط المبكى. اما بقى المكان بالنسبه لنا مقدس, لا لانه كان بالنسبه لنا مقدس قوي قوي, وده هينقلنا ل او اللي على يسار المشاهد الضلع اللي هو
لو عند المسجد الاقصى نفسه
انت دلوقتي اللي قاعد قدام الشاشه
على يسار
في ضلع يمين اللي فيه شجر الكثيف دوت, لا المقابل ليه اللي على الشمال, المقابل ليه اللي على الشمال في ضلعين عندي قصيرين وضلعين طوال
اللي هو ملاصق للمسجد الاقصى تحديدا
اللي هو على يسار المشاهد الكريم.
عاوزين نقول تاني ونأكد المسجد الاقصى, بعض الناس بيظن المسجد الاقصى هو القبه الصفراء البعيده, لا 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 ليست هذه, دي مسجد القبه الصخرة, اما المسجد الاقصى هو على يسار الشاشه اللي هو ملتصق بحائط البراق.
بس يطلق الان المسجد الاقصى على كل المستطيل اللي انت شايفه ده.
تمام تمام
كل المستطيل اللي انت شايفه اللي فيه الخضره ديت على اليمين الى الحائط الغربي والسور, كل المستطيل اللي احنا شايفينه ده المسجد الاقصى, ده المسجد الاقصى. اما اذا قلنا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الجزء الجنوب الغربي, مسجد عمر الجزء الجنوب الغربي.
نعم نعم
الكورنر اللي هو الزاوية الغربية الجنوبية اللي في الصورة. ده كنا يقول لك السؤال الأخ محمد من القاهرة إن هل المكان مقدس؟ المكان ورد فيه, يمكن ده برضه سؤال كان جالنا أستاذ أحمد.
نعم.
المكان وردت فيه أحاديث كثيرة وأقوال كثيرة بتبين أنه له قداسة, وبعدين يكفي ان انت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الله, مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيه وحوله, الا يستحق منا القداسه؟ ده يعني احنا زرنا اماكن يا استاذ احمد في اوروبا, مجرد ان المدينه دي عاش فيها شاعر انجليزي أصبحت مزار وليها قوانين سياحية ومش ممكن تعمل فيها أي شيء خارج أو 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 لمجرد إنها بلد عاش فيها شعر إنجليزي من القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. فما بالك بقى بمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم, بمعراجه الذي عرج منه إلى السماء, بالمكان الذي صلى فيه, بالمكان الذي افتتحه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه,
نعم,
بالمكان الذي مات فيه كثير من الصحابة, الله, كل ذلك على يستحق القداسة. يا عزيزي الفاضل, روي في قوله تعالى ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أن بيت المقدس هو تلك البقعة أو الأرض المباركة المقصودة من هذه الآية.
نعم.
وقال الله تعالى أيضا في تفسير قوله تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون, قيل أنها الأرض المقدسة ترثها أمة محمد. وقال تعالى في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين, قال ابن عباس هي بيت المقدس, وهو قول قتادة وكعب. وفي قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب, المنادي هو إسرافيل عليه السلام, وهذا المكان الذي ينادي منه اللي هو المحشر هو بيت المقدس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في بيت المقدس غفرت ذنوبه كلها. وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله يقول من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى الشريف إلى المسجد الحرام غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة. والحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد, مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد البيت المقدس. كل ذي أحاديث وأقوال للنبي وللصحابة تدل على أن لهذا المكان قداسة عند المسلم.
طيب يعني أنا محتاج من حضرتك أعلق على ما ورد في جريدة الرحمة في الأسبوع الماضي اللي هو ذكرته مع الأستاذ نادر من فلسطين، اللي هو نتنياهو بيطالب بالتحقيق مع مفتي القدس بسبب حديث نبوي. بيقول إيه بقى؟ دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح باب التحقيق بتحقيق جنائي ضد مفتي القدس الشيخ محمد حسين بشبهة إطلاق تصريحات معادية للسامية. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتنياهو بأن هذه التفوهات تعتبر أو تعد خطيرة وجريمة كبيرة جدا للغاية. الحديث اللي هو بيتكلم عنه
الشجر والحجر،
طبعا الحديث المعروف اللي معرفوش
الشجر الغرقد الى اخره،
لا تقوم الساعه حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر او الشجر في نادي الحجر او الشجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل الا شجر الغرقد. وعلق على كلامهم: ولذلك فليس غريبا ان ترى الغرقد يحيط بالمستوطنات ويحيط بالمستعمرات. وذكروا كلام المفتي ان هو قال على في احتفائه قبل ايام، ونقل هذا الكلام على الهواء مباشرة على حسب كلامهم، ان هو قال ابناء القردة والخنازير. انا عندي هنا الخبر ده فيه كم سؤال. قبل ما اسال الاسئله اللي عندي، تعليق حضرتك يا سريع.
يعني شيء طبيعي اي ايه مضاده لليهود او تتحدث عليهم بصوره سلبيه هي في اعتبارها تصريح أو مقولة من المقولات المعادية للسامية.
تمام.
فالحديث هذا يأتي في إطار، طب يعني احنا نروح بعيد لي، توجيهات بعد اتفاقية السلام كان هناك توجيهات بحسب الآيات القرآنية الموجودة في الكتب المدرسية التي تتكلم عن بني إسرائيل بشكل سلبي. هنروح بعيد لي؟ واستجابت الحكومة المصرية وقتها حسب الآيات القرآنية من المقررات الدراسية التي تتكلم عن اليهود، ومنها هذا الحديث لو ورد يعني يتم حسب الآيات اللي هي الخاصة ببني إسرائيل وتخبرنا بهم، فده شيء تصرف
يعني ليس ذلك بغريب.
ليس بغريب.
طيب سريعا جدا كده، احنا عارفين ان الحلقة النهاردة كوكتيل بنجمع فيها بعض الأسئلة، فكلها مواضيع احنا طرحناها يعني قبل كده، لكن سريعا كأقراص كده الناس تعرف بهذه الأمور. إيه السامية؟
احنا قلنا السامية هي الانتساب إلى سام ابن نوح. استغل اليهود هذه انتمائهم إلى سام ابن نوح وحصروا النسل فقط فيهم، فمع أن العرب من نسل سام ابن نوح إلا أنهم استبعدوا كل الأمم والشعوب ويعني ركزوا على بني إسرائيل على أنهم هم فقط الساميون. وبالتالي عن جهل لما يجي الوقت بيتهم الشيخ
المفتي
بأنه معادي للسامية، معادي لنفسه؟
ما هو ده السؤال.
يعني الشيخ ده بالعكس المفتي هنا يعني أكثر سامية منهم، لأنه معروف أن عرب فلسطين وعرب الجزيرة العربية والمتقدمين من أقل الناس اختلاصا، يعني حفظوا على نقاء جنسهم إلى حد كبير، يعني هم دول أقرب لسام ابن نوح من نتنياهو نفسه. يثبت لي نتنياهو بقى، نعمل تحليل دي والحاجات كلها ونشوف هو فعلا ينتمي إلى حتى جيل اليهود القدامى لا. فإذا مش ممكن لا يكون فضيلة المفتي ولا أنا ولا أنت ولا معادين لسامية، لأن احنا ساميون قبل وأكثر، يعني ساميون حتى النخاع من منحم بيجم من شارون من باراك من نتنياهو من كل هؤلاء. فإذا السامية هي الانتماء إلى جنس سام ابن نوح وحصروا هذا الجنس فيهم، ومع هذا لا نستطيع أن نقول أن هناك جنسا صافيا ينتمي إلى سام ابن نوح.
يعني حضرتك تقدر تنكر كلمة لفظة إن إحنا أولاد عمومة؟
لا، أولاد عمومة لهاش دعوة بسام.
طيب وضح.
أولاد عمومة ترجع إلى أن إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل وإسحاق، خلاص؟
ده من قديم.
فإذا اعتبرنا نحن أبناء إسماعيل وبني إسرائيل أبناء إسحاق فهو أبناء عمومة.
تمام.
لكن المعضلة في إيه يا سيدي؟ اثبت لي إن اللي موجودين حاليا هم الناس لإسحاق. اثبت. مفيش ما يثبت. دول ناس عاشت وتولدت وتربت وتناسلت وتزوجت وتصاهرت مع الشعوب الأوروبية.
يعني تقدر تقول ذابت القوميه اليهوديه او
مفيش قوميه. احنا غلط ان احنا نقول الفاظ زي كده.
غلط.
لا في قوميه يهوديه ولا في جنس يهودي ولا في حاجه اسمها شعب يهودي. دي سميها اقصى حاجه ممكن اقول عليهم جماعات.
جماعات
جماعات زي انت عندك هنا جماعه بتهديد بالبهائيه. اقدر اقول الامه البهائيه الجنس البهائي.
الله.
ناس اتخذت من الديانه اليهوديه دينا لها لا علاقه لها بالجنس ولا علاقة لها بالقومية أو العرق.
جميل. طيب دكتور، في أثناء هذا المقال المفتي طبعا هم ناس وكان المفتي إن هو قال في هذا الخطاب هم أبناء القردة والخنازير. كتير جدا الناس مش عارف هل يعتبر هذا الكلام يعني توصيف ولا هو على الحقيقة؟
والله شوف أنا عايز أقول لك إحنا مع أنا لست أعلم يعني من فريق المفتي لكن
لا هو 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 عامه هو نفى الكلام. هو نفى الكلام انا ما قلتش الكلام ده يعني. لكن احنا بنسمعها دايما نقول لك ده ابناء
لا يعني اذا كان العادي يقولها فالمفروض ان فضيله مفتي فلسطين لا يقول هذه الكلمه.
نعم.
ليه؟ لان يرجع الى تفسير الايات الخاصه بالقرده والخنازير ان معظم او جمهور العلماء ذهب الى ان المسخ لا يتناسل.
المسخ
لا مش كلام على يرجعوا لتفسير الايات الخاصه بقصه اصحاب السبت.
تمام.
في القرطبي في الطبري في كذا في جميع التفاسير يا استاذ في جميع التفاسير جمهور الفقهاء على ان
حيوان الممسوخ لا يتناسل.
فاذا لان هم قالوا ايه مكثوا 3 أيام وماتوا يعني الذين تم مسخهم الى قرده او خنازير.
لكن تعال نتفق اولا ان عمليه المسخ تمت.
المسخ تمت يعني ما نجيش بقى اخر جزء من القصة واسيب الباقي. نشوف تفسير قال لك ان الذين تم مسخهم استمروا 3 أيام وماتوا بعدها.
ممكن يكون عم السيد بيسمع دلوقتي وبيقول لي طيب اسأل الدكتور سريعا تقول له ايه اللي حصل ليه تم مسخهم.
تم مسخهم لان دول تحايلوا على ربنا زي ما بيتحايلوا علينا دلوقتي بيتحايلوا على يعني ربنا امرهم قالوا له عايزين يوم السبت راحة اداهم يوم السبت راحة ما يعملوش اي عمل فيه. طيب جم ايه لقوا يوم السبت اللي بيستريحوا فيه الحيتان بتيجي. كانوا اهل قرية تقع على البحر. الحيتان بتيجي يوم السبت عايزين يصطادوها مش قادرين.
لا
ليه؟ ها؟ لان يوم السبت ما فيش عمل. طيب فراح عملوا حيلة كده يعني مدخل في الميه زي كده اللي بيها الحوت لو دخل ها ويجي يطلع ما يعرفش يطلع وفي حاجه تروح ماسكه في ديله
الشباك كده.
فييجوا بقى يعدي يوم السبت يجوا ياخدوهم الحد خلاص. فهنا اعتدوا في السبت تجاوزوا الحدود في السبت خالفوا امر الله في السبت فربنا اصدر حكمه بان يجعل منهم القرده والخنازير فيتحولوا. فكان طبعا في مجموعه من الصالحين نهوهم عن كده. واخد بالك؟ في كل زمان ومكان ستجد الفاسدين والصالحين. مجموعه صالحين نهوا ما فيش فايده ما سمعوش لكلامهم عملوا كده فاتحولوا فعملوا سور ما بينهم اصبح لقوا في سور ما بينهم بقى يبص عليهم ويعيطوا وكل واحد عارف ده اخوه ده ابوه ده كذا من اللي هم اعتدوا يوم السبت. فجمهور الفقهاء على ان هؤلاء استمروا 3 أيام وماتوا وجمهور الفقهاء على ان المسخ لا يتناسب.
لكن لماذا يقدس اليهود يوم السبت؟
دي قضيه ثانيه بقى يا صاحبي. تقديس السبت ده يعني ارجو ان يكون في وقت كده
معانا قرابه 7 دقائق.
اتمنى ذلك. كلمه السبت في العبريه شابت الماده واحده السين والشين يتبادلوا مع بعض زي شالوم وسلام والباء والتاء شبت اللي هي سبت معناها الراحه معناها الراحه.
نعم.
التقديس هنا بناء على امر الهي في سفر الخروج ده وصيه من الوصايا العشره اللي اتكلمنا عليها. الرب بيامر موسى اذكر يوم السبت لتقدسه. خلاص. ليه؟ بنص سفر الخروج 20:8-11 ليه؟ لان الرب عمل خلق العالم في 6 أيام واستراح. ده بالنص واستراح. اما في اليوم سبب لان في 6 أيام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح. مش كلامي انا ده كلام سفر الخروج. واستراح في اليوم السابع. في سفر التكوين برضو بيقول ايه؟ فاكملت السماوات والارض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمل من عمله الذي عمل واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه مرة تانية استراحة من جميع أعماله. يبقى هنا عندنا أمر إلهي بتقديس يوم السبت، زي ما الرب استراح لازم الإنسان، مش بس الإنسان، الإنسان اليهودي وغير اليهودي والبهيمة والحمار وكل المخلوقات تستريح في هذا اليوم كما استراح الرب. في سبب تاني لتقديسه، ده موجود في أيضا في سفر التثنية 5:15، وهو أن يوم السبت ده هو اللي تم خروج بني إسرائيل فيه من مصر. خلاص، يعني بالإضافة لأن الرب استراح فيه وأمر وصية من الوصايا العشر بتقديس يوم السبت والراحة فيه، فتم خروج موسى وبنو إسرائيل فخد قداسة من الناحيتين، لأنه الرب استراح فيه ولأنه إيه تم الخروج فيه. لكن تعال نحلل النصوص ديت نشوف إيه الأسباب. إيه الأسباب؟ أولا مفهوم الخلق والاستراحة دي حاجة. المفهوم الثاني التحرر من العبودية اللي هو تم أثناء الخروج من مصر. في مفهوم اجتماعي وهو أن جميع المخلوقات في اليوم ده زي ما بني إسرائيل استريحوا يوم السبت من اضطهاد فرعون وموسى، فكل المخلوقات ده النص بيقول له البهيمة والحمار والطور و كل ده ما يعملش يوم السبت. يبقى ده مفهوم اجتماعي، يبقى عندي مفهوم اجتماعي ومفهوم التحرر من العبودية ومفهوم عملية الخلق. لكن أنا برضو يعني في الوسط كده بسأل سؤال بشاكس بيه شوية كده، يعني طب أخوانا الأخباط النصارى اللي بيؤمنوا بكتاب المقدس ما بيقدسوش السبت ليه؟ يبقى هم خلفوا الكتاب المقدس صح ولا لا؟
تمام.
مش زعل الأخ واتهمني بالكفر لأني بتكلم عن سفر التكوين والخروج وبقول فيه وفيه وفيه. طب لو أنت بتقدس هذا الكتاب لماذا لا تقدس يوم السبت وبتشتغل يوم السبت وبتقدس يوم الحد؟ انا عايز اقول ان في نقطة كمان يعني بتبليك ان الحاجات دي كلها ملفقة. ربنا خلق الدنيا في 6 ايام، احنا كلنا متفقين على هذا نصارى ومسلمين ويهود. لكن هل اليوم الخلقي اليوم اللي ربنا خلق فيه السماوات واليوم اللي خلق فيه الارض واليوم اللي خلق فيه البحار، هل اليوم ده 24 ساعة؟ يبقى ازاي تقول لي ان ربنا استريح اليوم السابع؟ هل حجم اليوم اللي استريحه ربنا هو حجم يوم السبت النهارده اللي احنا فيه؟ النهارده اللي احنا عايشينه انا وانت 24 ساعة؟ لا لا، التوراة لم تحدد لا قيمة مدة اليوم كام، ولم تحدد ايضا ان ربنا استريح يوم السبت. ده بيقول لك اليوم السابع، اليوم السابع مش اليوم السابع الجرنال، لا اليوم السابع ربنا استراح فيه، ما قالكش يوم السبت. يبقى انتوا جبت الكلام ده منين؟ لكن انا عايز اقول ما دام بتقول لي الوقت يعني قرب ينتهي،
لا ده انتهى فعلا.
لا لا اديني بقى اقول لك ايه الممنوعات. معلش ادونا دقيقه شويه كده، دقيقه ونص. ايه الممنوعات بقى يوم السبت؟ اولا التوراه حددت الاعمال المحظوره، التقاط المن في البريه طبعا ايام كده، الفلاحه والحصاد، انك تشعل اي نار او داخل المساكن ما تقدرش تعمل كوباية شاي داخل بيتك، انك تجمع حطب او تولع بوتاجاز او الى اخره، في ايضا رفع الاحمال او نقلها عشان تشيل شنطة من مكان لمكان ده ممنوع، التجارة والبيع والشراء والمساومة ده ممنوع في المشنة، كل الاعمال المتعلقة بالخبيز والعجين وعمل الخبز لانهم لما طلعوا يوم السبت من مصر طلعوا على عجل فما لحقوش يعملوا، صباغة الملابس والمنسوجات وانك تخيط وانك تقص وانك كل ما يتعلق بالملابس ممنوع، الذبح والسلخ والتقطيع ممنوع، البنى والهدم كل ده ممنوع، الانتقال ركوب الاتوبيس تشغيل الاتوبيس كل ده ممنوع. لذلك النهاردة بنلاقي في اسرائيل ايه، ان الجماعة المتدينين اللي هم الارثوذكس اللي سميناهم بيتخانقوا مع اليهود العلمانيين علشان ما بيحترموش يوم السبت وبيركبوا مواصلات وبياكلوا وشربوا. لذلك كان ضربة معلم يوم ما جاي 6 اكتوبر ان كان يوم صيام يوم كبور، كان برضو في الصيام ما بيعملوش حاجة، فانتهزنا هذه الفرصة وهم مريحين وكانت ضربة 6 اكتوبر.
لكن اذا كان هم ما بيحترموش يوم السبت فاحنا لازم نحترم معادنا يوم السبت لان الوقت الحلقة خلص.
شكرا
جدا دكتور على المعلومات القيمة دي. وشكرا الكرام، احنا عرضنا قسط كبير جدا من الاسئلة اللي وردت هنا عبر مواقع القناة المختلفة، اتصالات او رسائل او غير ذلك، واجبنا عنها. في بعض الاسئلة اللي ممكن باذن الله اما نخصص الحلقة القادمة حلقة اضافية ايضا نجاوب عنها، او نتركها
نجمع مجموعة اخرى فيما بعد
ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك مرة ثانية دكتور على هذه المعلومات القيمة. وشكرا الكرام ايضا، والشكر لكم موصول على حسن المتابعة. تصبحوا بخير، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضلاً فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا أسلامنا العظماء كانوا قدوة، تاريخهم مجد عريق راجعوا